بجسدي به وبأخلاقي
أبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكم به أقتدي. في هذه الحلقة سنتحدث عن هدي من هديه صلى الله عليه وسلم مع موضوع مهم لا يستغني عنه أي واحد منا، فالإنسان كما قيل مدني بطبعه، يحتاج إلى علاقات تتنوع بين الأخوة والقرابة والجيرة والزمالة والصداقة. لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، وألذ إيقاع يسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب. الصحبة والأصحاب، الصداقة والأصدقاء هي موضوع هذه الحلقة. يسرنا مرة أخرى أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي، مشرف التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية. فأهلا وسهلا بكم شيخ أسامة مرة أخرى.
حياك الله شيخ ماجد، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله.
الله يحييك.
الصاحب كما قيل أو كما يقال لصاحبه كالرقعة للثوب،
لا شك،
إن لم تكن مثله شانته.
نعم.
وهناك يعني معايير لاختيار الصاحب أو الصديق، نريد أن نتعرف على شيء من هذه المعايير.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأبدأ بكلام لابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم يقول: الأصدقاء ثلاثة. الصنف الأول كالغذاء، لا بد منه. أهناك أحد يستغني عن الغذاء؟
أبدا،
لا أحد يستغني عن الغذاء. فهناك صنف لا بد منه كالغذاء، والصنف الثاني كالدواء، تحتاج إليه في وقت
الوجه.
دون وقت، في وقت دون وقت. والصنف الثالث كالداء لا يحتاج إليه. الصنف الثالث كالداء لا يحتاج إليه. ولذلك من الأشياء المهمة في اختيار الصديق أن تختار من تنتفع به، والنفع المقصود به ليس النفع الدنيوي، وإنما النفع الأخروي الذي يدلك على طريق الجنة، وبالتالي الذي لا يضرك لا في دين ولا في دنيا، هذا الصديق الذي تحتاج إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
يا سلام.
فاستثنى الله سبحانه وتعالى المتقين من عداوة الأخلاء، بل الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون له صحبة صالحة. قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلاحظ الله عز وجل نبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستمسك بهذه الطائفة التي تدعو الله عز وجل بالغداة والعشي. فالمقصود أن اختيار الصديق لابد أن تختار من تنتفع به في آخرتك ولا يضرك في دنياك.
يا سلام، يعني حقيقة يعني بركة كلام السلف، هذا المعيار الدقيق الذي يسوقه يعني شيخ الإسلام ابن القيم.
نعم.
تندرج تحته جميع المعايير الأخرى، الذي تنفعك صحبته ولا تضر.
لا شك في هذا.
جميل.
ولو تلاحظ شيخ ماجد أن الإنسان حينما يختلط بالناس سيجد أن الناس لا يخلون من هذه الأصناف الثلاثة.
صحيح.
وصنف دواء، وصنف داء، وصنف غذاء.
يا سلام.
نعم.
والإنسان يعني يختار حقيقة دائما الصنف الذي مثل الغذاء، لأنه يزيدك ويرفعك ويقويك.
وكذلك أيضا الإنسان،
وقد تحتاج أيضا في بعض العلائق إلى 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 إلى, إلى, إلى الصنف الثاني في بعض المواقف.
لا شك. وبل هو مفترض أن يكون هو أيضا كالغذاء، بحيث لا يستغنى عنه. وكما أنه يبحث عن الغذاء فكذلك يكون كالغذاء حتى يبحث الناس عنه، ويكون أيضا هو فيه معايير الصديق الصالح.
طيب يعني الإنسان بين العدد الهائل من الناس الذين يعاشرهم ويخالطهم ومنهم الأصحاب، في بعض المواقف قد نصطفي بعض الأصحاب ونقربهم لأمور واعتبارات معينة، ما أدري لو حقيقة كانت هناك إلماحة على هذا الجانب، يعني هل هذه القضية فيها إشكالية أم أن هناك أيضا مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم صحابة بهذا؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى الله له سبحانه وتعالى الصحابة ليكونوا من صحابته، هذا في البداية، ولذلك لابد أن نعلم أن الصحابة لهم شأن وأن الصحابة لهم فضل، ولابد أن نعلم أن من عقيدتنا حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نترضى عنهم، أن لا نستنقص منهم، حب الصحابة من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لاحظ هذه المنزلة لصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك الصحابة صمام أمان من البدع والفتن إلى غير ذلك.
وهؤلاء الأصحاب الذين جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكانة، كانت صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لها.
أي نعم، بل قبل هذا يا شيخ ماجد، الله عز وجل يقول عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما بالنسبة لاصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى أبا بكر وعمر لصحبته رضي الله تعالى عنهما.
قبل أن نستكمل الحديث عن هذه العلاقة الخاصة بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، أسرة البرنامج أعدت لنا هذا التقرير، فاصل قصير مع هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى.
به أبتدي به وبأخلاقه أبتدي.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
خلق الله الإنسان بفطرة الجماعة، يأوي ويفيء لغيره، ولا يستطيع العيش وحيدا بأي ظرف من الظروف، الأمر الذي ولد العلاقات الاجتماعية والصداقة والأصدقاء، يواعدهم ويلقاهم، يصلهم ويفتقدونه، ويحن لهم ويشتاق.
أنا أتواصل مع أصدقائي خاصة مع التكنولوجيا الجديدة هذه اللي هي من خلال الفيسبوك، من خلال الإيميل، من خلال البلاك بيري ماسنجر، من خلال الرسائل.
عندنا عدة مجالات للتواصل، في عندنا الديوانية اليومية مع سواء عندي أو عند أصدقائي، ثم عندنا الشاليه فنجتمع كذلك في الشاليه، في عندنا أفطار يوم الاثنين والخميس،
ودوريا يعني مثلا أسبوعيا نلتقي مع الشباب.
والله الحمد لله العلاقات ممتازة جدا ومتواصل، وفي ترابط كبير يعني خصوصا بالمجتمع الخليجي، أكثر شيء يعني ما شاء الله في ترابط أسري والرحمة بينهم والألفة، وإن شاء الله نتمنى أنها تزيد.
ومما يزيد وشائج هذه العلاقة المدارس والجامعات وأماكن العمل، يقضي مع زملائه الساعات الطويلة ويراهم أكثر ما يرى أهل بيته أو عائلته، يسافر ويستمتع ويدرس ويذكر ويفرح ويمرح معهم.
الأصدقاء كثير شيء زين، لكن الأصدقاء الخاصين لما يكونون قليل يكون أفضل.
كان طيب استمرينا معه، وكان خبيث أو شفنا عليه أي ملاحظات الله يسرعنا عليه، بس كان معايير معينة أو صديق ذا، أنا بحط لي معايير الصديق فلاني كذا ولونه شكله كذا ومدينته كذا وهو كذا، لا من طاب صدقنا سواء من قبيلتي من سعودي غيره، حتى لو أنها عامل عندي بصدق ليش لا.
وعملت النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية دورا مهما في إرساء هذه الأواصر، ومما يعلم بالضرورة التأثير السلوكي الذي يلعبه الأقران في سلوك بعضهم، حتى قالوا قديما: قل لمن تصاحب أقول لك من أنت.
اختار أصدقائي بانتقاء، لأن ليس كل ما تعرفه صديق. عادة الصديق هو الذي تبوح له أسرارك، فهذا العدد يكون قليل جدا. أما المعارف فهي كثيرة والله الحمد لله، فأكثر من المعارف وقل من المستقاء، المثل يقول كذلك. يعني
هي سلاح ذو حدين، يعني ممكن أنك إن تتوسع فيها وتصير سلبية عليك، يعني لا سمح الله ترتبط مع ناس ممكن ما يكونون على قدر المسؤولية وما يكونون على السلوك المجتمعي وهذا. لكن أنا أقول الوسط شيء زين، يعني ما تكثر منها.
أصدقاء لازم أصدقاء العمر، يعني لازم يكون عارفهم يعني من أيام الدراسة عارفهم باستمرار.
وفرضت العولمة والطفرة التقنية أشكالا مبتدعة من الصداقات والعلاقات الاجتماعية، فهذا الفيسبوك والتويتر والجوجل وغيرها وسائل افتراضية يرتادها مئات الملايين من البشر في العالم يوميا، يأنسون ويألفون ويؤلفون بها. فما تأثير هذه المستجدات على ثوابت المجتمعات وقيمها؟ وهل تعتبر داعما أم حادما للعلاقات والأواصر الاجتماعية؟
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
به وبأخلاقي يمتدي، به يبتدي.
ها قد عدنا من جديد أيها الإخوة المشاهدون لاستكمال محاور حلقتنا في هذا البرنامج، برنامجكم الشائق به أقتدي. كنا نتحدث قبل التقرير شيخ أسامة عن تلك العلاقة الخاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لعلك تستكمل ما بدأت في هذا السياق.
طبعا لا أحد يشك في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وفي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر. وهذا علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أسمع كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أسمع كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا الكلام فيه دلالة على الصفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولعمر، ولذلك علي كان يسمع دائما النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه وفي مجيئه يذكر هذين الاسمين، مما يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين بالعلاقة معهما. وكما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة بنت أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من حفصة بنت عمر، وهذه فيه دلالة على تأكيد الصداقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وبين عمر. الصحابي أبو بكر هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رفيقه في الهجرة، هذا لا يخفى على أحد، فلذلك هذا نوع من الصفاء. وكذلك نحن في أوقاتنا الحالية لابد أن يكون لنا من نصطفي من أصدقائنا.
وهنا نقطة مهمة جدا في هذه القضية، يعني الاصطفاء، هذا الاصطفاء الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليس اصطفاء والله لشكل أو لجمال أو لمال أو منصب، وإنما اصطفاء مبني على أسس شرعية، أبو بكر مكانته وفضله. إذن هذا يقودنا إلى أن نحن أيضا إذا اصطفينا نصطفي من؟
نعم، الصفاء يكون على أساس شرعي، ولا يكون على من أجل دنيا أو من أجل كما تفضلت من أجل شكل أو من أجل منصب، لا، هذا كله تزول. وإنما الصفاء لابد أن كما ذكرنا في بداية الحلقة أن يكون لأجل شخص ينفعك في آخرتك. أما الذين ينفعون في الدنيا فهم ينفعون في أوقات ويتركون في أوقات كثيرة. ولذلك ما الذي جعل أبو بكر يمتلك هذه المكانة؟ لسابقته، كان ممن أول من أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر له هذه السابقة.
بعض الأشخاص أو في بعض أحوالنا نحن يعني كبشر يعترينا ما يعترينا، أحيانا نتعامل مع بعض أصحابنا بمثالية، يعني يبحث البعض عن صاحب لا عيب فيه، وقديما قيل من بحث عن صاحب لا عيب فيه جلس أو قعد بلا صاحب.
لا شك.
كيف الآن كيف نتعامل مع أصحابنا في ظل بشريتهم؟ أحيانا قد يخطئ أحدهم، أحيانا قد يمر بأزمة مثلا خانقة، بعض الناس لا يعرف أصحابه إلا وقت الفرح والسرور والانبساط، نعم. بينما إذا مر بأزمة أو أخطأ خطأ معين، يعني نريد أن, 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 أن نستحضر الهدي النبوي في التعامل مع الصاحب في مختلف أحواله.
أحسنت، جزاك الله خيرا على هذه المقدمة. وقبل أن أبدأ بتعامل المسلم مع أصحابه، أقول كما أنت عندك من العيوب فكذلك من تعامل عندهم العيوب، فكما يتجاوزون عنك فتجاوز عنهم. صح. وانظر كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وسأذكر لك بعض الأمثلة ولا أريد الإطالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة، كان يتفقد أصحابه، ولذلك تفقد ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه، سأل عنه في مجلسه
لم يجد،
فقال هل ثابت الشكى، هل يشكي، هل هو مريض،
تفقد أحواله.
فقال له سعد ابن معاذ رضي الله تعالى قال هو جاري وما علمت له بشكوى. فذهب سعد إلى ثابت بن قيس فقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى شفافية الصحابة. يقول ثابت أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آيات وخشيت أن أكون من أهل النار بسببها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول أنتم تعلمون أني أرفعكم
صوتا
فأنا من أهل النار. فذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال سلم بل هو من أهل الجنة. خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس هو من أهل الجنة. الملمح الذي أريد أن أصل إليه، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه.
يا سلام.
هذا الأمر الأول،
هذا نحتاج إليه حقيقة في
لا شك. أحيانا بعض الأخوة للأسف وبعض الناس يقول إذا ما سأل عني لا أسأل عنه، قد يكون في المستشفى، قد يكون عنده مصيبة، قد يكون أبتلي، قد يكون
وليس الواصل بالمكافئ.
أي نعم، فلا تنتظر منه أن يكلمك حتى تكلمه، وإنما أنت الذي تبدأ
ابتدر.
وبالتالي أنت الذي تريد أن تستفيد من هذا الشخص، لا يكون قضية مقابلة، كلمني مرة أكلمه مرة، كلمني مرتين أكلمه مرتين، لا، لابد يكون فيه شيء من التواصل. ولذلك انظر كيف كان تفقد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. من الأشياء التي كان يتعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب كان يلمح ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا،
كما
ما
في بال حادثة.
أقوام يقولون كذا وكذا في كثير من الأحيان، ومع ذلك فإنه إذا احتاج إلى التعنيف والتشديد فإنه يعنف. وانظر إلى قصته مع أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه لما قتل المشرك، حينما رأى السيف فقال المشرك لا إله إلا الله، يقول أسامة فقتلت هذا المشرك، لماذا؟ يقول لأنه قال خوفا من السيف. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ انظر كيف التشنيع، ومن هو الذي يثني عليه؟
الله
أكبر. أسامة حبه وابن حبه، هذا أسامة بن زيد، ومع ذلك قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ لماذا؟ لأنه سلم رأى بأن هذا الجرم عظيم، كيف تقتل نفسا قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أنت لم تنقب عما في قلبه، وإنما طالب أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن
هذه ليست لك ما يتعلق،
لا 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 يقتل.
نعم.
فبالتالي أيضا انظر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر آخر في قصته مع كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، ماذا فعل ابن سلم؟ قال ما بال أقوام؟ ما قال ما بال أقوام، وإنما هجرهم وأمر الصحابة بهجرهم، وكانت فيه فائدة لهم، بل نزل القرآن في قصتهم.
جميل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع أساليبه مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وسلم.
اللهم صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن العيش مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش مع مدرسة يعني تشمل جوانب كثيرة من جوانب الحياة، ونحن الآن يعني نحتاج إلى أن نختم بتوجيه حقيقة للإخوة المشاهدين والمشاهدات، نختم به هذه الحلقة. شيخ
أنا سمحت لي أيضا أذكر قصة لسلفنا الصالح في كيفية تعاملهم مع بعض،
لعلنا نختم بها إن شاء الله.
طيب، هذه قصة ذكرها أبو عبيد القاسم السلام، يقول أنه زار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول فلما زرت الإمام أحمد إذا هو يضعني في صدر المجلس، فقلت يا إمام يقال أن صاحب البيت أولى بصدر المجلس، فقال الإمام أحمد نعم يقعد ويقعد من يريد.
يا سلام.
يقول أبو عبيد فهذه فائدة خذ يا أبا عبيد.
يا سلام.
يقول بعد ذلك قلت الإمام أحمد لو أني آتيك كما تستحق لأتيتك كل يوم. فقال الإمام أحمد إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا في السنة مرة، أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم، ممن ألقى كل يوم. لاحظ كيف الأخوة والمحبة.
إذن المكانة ليست بكثرة اللقاءات، وإن كان يعني الحقيقة من الجميل أن يتواصل إنسان مع إخوانه يسأل عنهم كلما تهيأت له فرصة، لكن هناك حقيقة ما هو أعظم.
لا شك. فيقول أبو عبيد يقول في ثانية يقول فقام معي يريد أن يعني يوصلني إلى باب الدار، فقلت له يا إمام لا تقوم. فقال إن من حقك أن أقوم معك كما قال الشعبي من تمام زيارة الزار أن تقوم معه وتأخذ بركابه. يقول فأخذني إلى باب الدار وأخذ بركابي. فقلت وهذه ثالثة. انظر كيف السلف الصالح كان يتعامل بعضهم مع بعض وكيف كانوا يستفيدون من بعضهم.
جميل
البعض.
جميل حقيقة، توجيهات رائعة، وختمنا بحقيقة قصة جميلة لعلها تلخص ما أردنا أن نصل إليه مع إخواننا المشاهدين. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نأمل أن نكون قد أفدناكم من خلال هذه الوقفات القصيرة. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم ومع برنامجكم به أقتدي. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي،
به وبأخلاقه أقتدي.
لمرضاته